الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم.
وعذاب القبر ونعيمه حق.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر به بكل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. قوله: ويجب الإيمان، أي يلزم كل مكلف الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه من الأمور الماضية كما أخبر عن الأمم السابقة وأممهم وكيف كانت العواقب، عاقبة الرسل وأتباع الرسل، وكيف كانت عاقبة المكذبين من أتباع ومتبوعين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما أنزل الله عليه في القرآن والسنة، وكذلك ما أخبرنا به عن عما يكون بعد الموت من الحياة البرزخية، وكونها إما نعيم لأهل الإيمان وإما عذاب أليم لأهل الكفر والفسوق والعصيان. وهذا حق أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وما يكون يوم القيامة من حشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حتى قيل وما بهما؟ قال لا شيء معه، إنما يأتون إلى الله بالأعمال. وكذلك ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه علينا في القرآن من وزن الأعمال، من نصب الموازين ونصب ووزن الأعمال وتطاير الصحف وانقسام الخلق إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكما أخبرنا عن درجات الجنة وغرفاتها وما فيها من النعيم المقيم، وأخبرنا عن النار ودركاتها وما فيها من العذاب الأليم، وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تلاه على أمته في القرآن الكريم أو ثبت عنه في السنة المطهرة، كله حق يجب الإيمان به علما وعملا. ولا يجوز لأحد أن ينكر منه شيئا أو يتردد في شيء ثبت في القرآن أو ثبت في السنة المطهرة. لذا قال المؤلف: ما شاهدناه، يعني مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فشاهدناه، ومما أخبرنا عنه ولم نشاهده، كله يجب الإيمان به على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عقلناه أو جهلناه كله يجب الإيمان به، لأنه خبر عمن ذكاه ربه بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ضرب مثالا بحديث الإسراء والمعراج. والإسراء حق جاء بذكره القرآن الكريم، وجاء أيضا ببيانه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتضافرت واتفقت نصوص الكتاب والسنة على وقوع الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة بروحه وجسده على القول الصحيح يقظة، أتي ببراق دابة، جاء في وصفه أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، فرتبه النبي صلى الله عليه وسلم وسرى إلى بيت المقدس وربط البراق بالسلسلة التي يربط بها الأنبياء، ودخل المسجد بيت المقدس وجمع الله له الأنبياء والمرسلين كما يشاء وكيف يشاء وصلى بهم، هو الإمام وهم المأمومون. هذا حق، سواء عرفنا حقيقته أو لم نعرف، لأننا عرفنا المعنى وأن هذا من أمور الغيب. كيف صلى بهم وكيف جمعهم الله عز وجل من أمور الغيب، الغيب الذي يؤمن به المؤمنون، حيث جعل الله عز وجل أولى صفات المتقين الإيمان بالغيب في صدر سورة البقرة. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا من الغيب الذي أخبرنا الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما وهم المأمومون، ثم أسري به من بيت المقدس في المرقاة التي يرقى بها الأنبياء معه جبريل عليهما الصلاة والسلام، حقيقة يقظة لا منام بروحه وجسده، فوصلا إلى السماء الدنيا واستفتح جبريل، وهو دليل الاستفتاح دليل على أن السماوات لها أبواب ولها حراس، فقالوا من هذا؟ قال جبريل، قالوا ومن معك؟ قال محمد، قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم، قالوا مرحبا بالنبي الصالح، وفتح لهما، وهكذا استفتح سبع سماوات، رقى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل حتى انتهى من سبع سماوات ووصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام وأري منزله من الجنة واستأذن أن يدخله، فقيل له ستدخله، ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، فرجع وقد فرض الله عليه 50 صلاة حتى وصل إلى موسى فسلم عليه وقال له ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع وسأل ربه التخفيف ووضع عنه 10، ورجع إلى موسى فسأله وأخبره قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين ربه وبين موسى وهو يضع عنه 10 حتى وضع عنه 45 فريضة وبقيت 5 فرائض رحمة من الله عز وجل، فرجع إلى موسى بعد 5 فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال راجعت ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم راجعت ربي حتى استحييت، فقال الله تبارك وتعالى قصصت عن عبادي وأمضيت فريضتي هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي، يعني هن 50 في العمل وهن 50 في الأجر، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لأمة محمد، خفف عنهم وضاعف لهم المثوبة، ففي العمل اليسير تجد الأجر الكثير الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به مع ما أكرمهم من مواسم الخير خلال حياتهم من أيام فاضلة وليالي كذلك فاضلة ومرغب في إحيائها وإقامتها والصلاة فيها، وأشهر كرمضان وأشهر الحرم وأيام كيوم الجمعة ويوم الخميس ويوم الاثنين، أيام فاضلة من تقرب بشيء قليل من خصال الخير أثابه الله عز وجل عليه أضعافا مضاعفة، والشاهد من هذا أن الإسراء والمعراج حق على الصفة التي وصف الله ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي قول المؤلف: فإن قريشا أنكرته وأكبرته، أنكرت الإسراء والمعراج لأنهم لم يؤمنوا بالغيب ولم يؤمنوا بشيء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وسيده في تلك الليلة إلى بيت المقدس وهم يسافرون على إبلهم شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وعري به إلى السماوات العلى وفرضت عليه فريضة الصلاة، وأصبح بينهم فأخبرهم بما حصل من الإسراء والمعراج، فضحكوا من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به، قالوا: كيف نحن نقطع هذه المسافة في شهر ذهابا وشهر إيابا ومحمد يقطعها في ليلة واحدة ثم يصبح بين أظهرنا؟ فاختبروا ليصف لهم بيت المقدس، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراه الله تبارك وتعالى أمامه، فكان يصفه وهو يشاهد بيت المقدس، فلم يخرب منه شيئا من وصفه. فذهبوا إلى أبي بكر وقال له: اسمع إلى صاحبك يقول إنه في ليلة في البارحة ذهب إلى بيت المقدس ورجع إلينا. فقال: إن كان قال لكم فأنا أصدقه، خبر السماء ينزل عليه صباحا ومساء، كيف لا أصدقه؟ فانصرفوا مهجومين مخذولين محرومين من التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحرموا الخير كله إلا من من الله عليه بالإسلام فدخل فيه بعد ذلك من مسلمة الفتح ومن أسلم قبل ذلك، وآمن به المؤمنون وصدقوا به إلى يوم القيامة، لأن الله أخبر عنه في القرآن ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه كذلك في السنة المطهرة. وهذا قوله: ولم تنكر المنامات، يعني لو أنه مناما، لو أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ما أنكرت ذلك كفار قريش، لأنهم لا ينكرون المنامات، فالعبد يرى في منامه أنه ذهب إلى مكان كذا وكذا وصنع كذا وكذا وهو لم يذهب ولم يصنع، ما هي إلا جولة تجول هذه الروح بأمر الله فتطلع على ما لم يخطر ببال الإنسان. فالمؤلف يرد على كفار قريش، أي يرد على القائلين بأنه أسري بروحه لا بجسده، قال المؤلف: لو أنه أسري بروحه بدون جسده ما أنكرت قريش ذلك، لأنها لا تنكر المنامات. لهذا قال المؤلف هنا: ولم تنكر المنامات، أي كفار قريش. ومن ما يجب الإيمان به أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، وهذا حق ثبت في الصحيحين، فالمؤمنون يؤمنون بذلك ولو لم يشاهدوا ولو لم يعقلوا حقيقته، لكنهم يؤمنون لأن هذا واقع وأن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه. وكان قبل هذه الأمة يأتي علنا يأتي قبلا، فلما جاء إلى موسى ومن طبيعة البشر محبة الحياة ليقبض روحه لطمه موسى ففقأ عينه. نؤمن بذلك حقيقة، وإن كنا لا نعرف الكيفية. فرجع إلى ربه فأخبره فرد الله عليه عينه. هذا مما يجب الإيمان به وعدم الشك في ذلك، لأنه خبر الصادق المصدوق. ومما يجب الإيمان به أشراط الساعة، وأشراط الساعة علاماتها وهي على نوعين، علامات صغرى وعلامات كبرى، وكلها حق لأن النصوص جاءت بها في القرآن والسنة. أما العلامات الصغرى ففي حديث جبريل المشهور، حديث عمر رضي الله عنه لما سأله عن أركان الإسلام وأجابه، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فأجابه، وسأله عن أركان الإيمان فأجابه، وسأله عن أركان الإحسان فأجابه، ثم قال له أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، علمها عند الله. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفتاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من العلامات الصغرى، يعني يكثر غزو المسلمين للكفار فيسبون نساءهم ويسترقون رجالهم ودراريهم، فتكثر السراري فيطأ المؤمن بملك اليمين جاريته التي صارت من حظه ورصيده من الغنيمة، فتجد له رجالا ونساء، فالأولاد أحرار لأن أباهم حر وأمهم مملوكة. لذا جاء التعبير النبوي أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، لأن الابن حر والبنت حر والبنت حرة والأمة مملوكة. فهذه من علامات الساعة الصغرى. كذلك أن يكون الأغنياء أهل البادية والفلوات وأهل رعاة الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، أن يصبحوا يسكنون مساكن الملوك، يبنون القصور العالية ويسكنون فيها، وهو معنى أن ترى الحفاة العراة الذين كان من طبيعتهم وشأنهم أنهم يمشون حفاة لفجرهم، وأنهم عراة يعني لا يملكون الألبسة الفاخرة، وأنهم عالة أي فقراء يتطاولون في البنيان، كل واحد يريد أن يسبق الآخر لكثرة ما بين أيديهم من الأموال. هذه علامات صغرى. وأما العلامات الكبرى فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وأنها تكون متتابعة. إذا جاءت أولاها تتابعت بقيتها بدون تأخر، كما جاء في الحديث كعقد انقطع سلكه، عقد انقطع سلكه فهو يعني يتسابق متتابعا بدون تأخر. هذه الآيات 10 جاء ذكر المؤلف رحمه الله خروج الدجال والدجال جاءت لخروجه الأحاديث الصحيحة الصريحة وأنه يخرج في آخر الزمان فتنة للناس فتنة. فذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعيذوا بالله من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وجاء في الحديث ببيان كيفية خروجه، فإنه يخرج من المشرق وجنوده اليهود، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أي جمعة، وسائر الأيام كأيامنا. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: في اليوم الذي كسنة والذي كشهر والذي كجمعة كيف أتكفين صلاة واحدة؟ قال: لا، اقدروا له، يعني اقدروا مجروا على أساس ما كنتم تصلون فرائضكم، يعني إذا صليتم الصبح كم تمكثون ساعة فتصلون الظهر، اقدروا لهذا اليوم، وإذا صليتم الظهر فكم تمكثون حتى تصلوا العصر، وهكذا دائما وأبدا عاما كاملا، وهكذا الشهر، وهكذا الجمعة. وأما بقية الأيام فهي كالأيام المعروفة التي يصلي فيها المسلمون 5 صلوات في أوقاتها المحدودة، وهو فتنة ولا يتسلط عليه أحد يقتله حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتله في أرض الشام. وقعت خروج الدابة، يخرج الله عز وجل علامة للساعة دابة من الأرض، قيل إنها من الصفا، من جبل الصفا، والقرآن جاء من الأرض: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلم الناس وتميز بين المؤمن والكافر. وطلع الشمس من مغربها، وإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، انقطعت التوبة، لأنها تطلع من باب التوبة. باب التوبة معروف لأمة محمد عليه الصلاة والسلام: كل من أذنب وتاب قبل الله توبته. وهذا باب التوبة، فلا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت منه الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا تقبل التوبة أبدا. وخروج يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان وراء السد الذي بناه ذو القرنين بأمر الله تبارك وتعالى، تخرج هاتان الأمتان لها كثرة وعدد كثير، فيسلط الله عز وجل عليهم هلاكا فيهلكهم الله، ثم ينقل جثثهم إلى البحر وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، من علامات الساعة الكبرى. وكل ذلك حق ولا بد أن يضع. وأما ما أولى العلامات فهذا لم يرد به نص تعيين، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتابعها، في سرعة تتابعها كعقد انقطع سلكه. كل هذا ولله الحمد صح به النقل من نصوص الكتاب والسنة، ما منه ما ورد في الكتاب والسنة ومنه ما ورد في السنة المطهرة. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به بكل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. فإذا قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهنا، ويقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوده الأبرار ويذل عنه الفجار. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر، ويخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي لم يشاهدها الناس: عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر لمن يستحق العذاب من الكفار على اختلاف مللهم، ومن عصاة الموحدين ولو كانوا من المسلمين، فإن عذاب القبر حق لأهله، ونعيمه حق، أي أن المؤمنين ينعمون في قبورهم كما أن المجرمين يعذبون في قبورهم. وهذا من الغيب الذي ما شاهدناه، ولكن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فكان في كل صلاة يستعيذ بالله من عذاب القبر. وأمر الأمة أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في صلواتهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استعيذوا بالله من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فتنة القبر هي اختبار الميت إذا وضع في قبره، وذلك أن الله عز وجل يبعث إلى من مات ملكين، أحدهما منكر والآخر نكير، فيسألان العبد سواء دفن في الأرض أو لم يدفن في الأرض، على أي حال مات، فيسألانه عن الرب وعن الدين وعن الرسول، عن هذه الثلاثة الأصول: عن ربه، هل عرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته، وعرفه بتوحيده في ربوبيته وألوهيته أم لا، وكذلك يسأله عن دينه أي دين الإسلام ماذا عمل فيه، ويسأله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجيب بالجواب الصحيح يثبته الله، لأنه عرف ربه في حياة العمل في الدنيا، وعرف دينه وعرف نبيه، فعمل بما عرف. وهذا غير سؤال منكر ونكير، ونزولهما إلى القبور شيء لم نره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، فنحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نشاهده. والبعث بعد الموت حق، أي للدار الآخرة، إذا أراد الله عز وجل قيام الدار الآخرة بعث الله الخلائق. والبعث يكون بالنفخ في الصور، لأن الله عز وجل قد وكل ملكا من ملائكته الكرام وهو إسرافيل بالنفخ في الصور، فهو ملتقمه، التقمه وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ، لا ينفخ إلا بأمر الله. فإذا أمره الله عز وجل أراد بعث الخلائق كلها، أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، فينفخ أول نفخة وهي نفخة الفزع، أي الناس، بقية الناس على وجه الدنيا على وجه الأرض، فالأولى نفخة الفزع، يفزع الناس عند سماع الصوت فلا يدرون ما هو الذي حصل، والثانية ينفخ الثانية نفخة الصعد، والمراد بنفخة الصعد أنه يموت من على الأرض ولا يبقى أحد إلا من شاء الله تبارك وتعالى بقاءه. والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين، ينفخ النفخة الثالثة فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، ويقوم الخلائق كلهم كما قال الله عز وجل: فإذا هم من الأجداد، أي القبور، إلى ربهم ينسلون، مجيبين دعوة الداعي، كما قال الله عز وجل: مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فيحشر الناس في أرض بيضاء في أرض الشام مستوية، ليس فيها منخفض ولا مرتفع، ولم يشفق عليها دم، فتجتمع الخلائق كلها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى ربكم فخاة عراة غرلا، فخاة غير منتعلين وعراة غير مستورين وبهما وغرلا غير مختونين وبهما لا شيء معكم من المال ولا الولد وإنما معكم الأعمال. فإذا حشروا كان حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقفون في موقف القيامة وينتظرون فصل القضاء، وتنزل تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، ويتصببون عرقا حتى يبلغ في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم على قدر أعمالهم، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى حجته، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق. فينطلق الناس يستشفعون بالأنبياء، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبونا آدم، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، نفسي نفسي. ويذكر خطيئته لأن الله عز وجل نهاها أن يأكل من الشجرة فأكل. ولكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى موسى، فإلى عيسى، وكل واحد من هؤلاء أولي العلم يعتذر كما اعتذر آدم. فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا يا ربك. فيقول: أنا لها،